وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. هذا برنامجكم دار السلام، ونحن بحمد الله ماضون في شرح أحاديث نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، مما اختصره الإمام المنذري من كتاب الإمام مسلم بن الحجاج رحمة الله تعالى على الجميع. وقد انتهينا فيما مضى من لقاءات إلى الحديث عن كتاب النكاح والطلاق، واليوم سنتحدث عن كتابي العدة والرضاع، ونبدأ بكتاب العدة. العدة في اللغة هي الشيء المعدود، قال الله عز وجل: وما جعلنا عدتهم، أي عددهم. وقال جل وعلا في قضاء الصيام: فعدة من أيام أخر، أي بعدد الأيام التي فاته صيامها. هذا ما يتعلق بالصناعة اللغوية لمفردة العدة. ما الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله في كتاب العدة؟ صدرها بحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاها. ما حديث سبيعة الأسلمية؟ سبيعة الأسلمية كانت متزوجة من صحابي جليل هو سعد بن خولة رضي الله عنه. سعد بن خولة حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وتوفي رضي الله عنه في الحج، توفي عن زوجته سبيعة الأسلمية وهي حامل، فلم تلبث، أي لم تمضي مدة إلا وقد وضعت حملها. فلما وضعت حملها وتعللت من نفاسها، أي طهرت من النفاس، تجملت للخطاب، مثلها مثل أي امرأة تتمنى أن تخطب أن تتزوج، فتجملت للخطاب. فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رضي الله عنه، أبو السنابك ابن بعكك صحابي رضي الله عنه وأرضاه. لما دخل عليها ورآها متجملة قال لها: أترجين النكاح؟ ما أنت بناكحة، أي ما أنت بمتزوجة حتى تمضي عليك أربعة أشهر، تمضي عليك أربعة أشهر وعشرة. هو نظر رضي الله عنه وأرضاه إلى ما استقر في الذهن من أن الله عز وجل لما ذكر عدة المتوفى عنها زوجها في القرآن جعله جل وعلا أربعة أشهر وعشرة، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فخاطبها بما يعقل بما يحفظ من الشرع. لما قال لها هذا الصحابي هذا الأمر عمدت إلى ردائها، تلحفت به، ارتدت، سترت، وآتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلت، أي خرجت من العدة منذ أن وضعت مولودها. حتى قال ابن شهاب الزهري: فلها أن تنكح وهي في دم النفاس، لكنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، حتى تطهر. هذا مجمل هذا الحديث. هذا الحديث يتفق مع قول الله عز وجل: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا مقدمة للباب كما ترى. سنأتي الآن نتحدث عن العدة من مفهوم هذه الأحاديث المباركة، لأن المقصود من اللقاء تقريب شرع الله عز وجل لمن يشاهدنا في مشارق الأرض ومغاربها من عموم المسلمين. العدة تنقسم من حيث الإجمال إلى قسمين: عدة بسبب الوفاة، وعدة بسبب الطلاق وما يقاربه في الحكم، بسبب الطلاق وما يقاربه في الحكم، أو عدة بسبب الوفاة. فنبدأ بالعدة التي هي عدة الطلاق. عدة الطلاق ننظر في المطلقة، في المرأة المطلقة، هل دخل عليها زوجها أو لم يدخل. فنبدأ بمن طلقها زوجها وقد عقد عليها، وأصبح وأصلا لا يسمى زوجا حتى يعقد عليها، لكنه لم يخلو بها الخلوة الشرعية. فهذه المرأة إذا طلقت والحال كذلك، فليس للزوج عدة على زوجته. يقول رب العزة: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالحال كذلك، ليس هناك عدة للزوج على زوجته، هذه إذا طلقت بعد العقد وقبل الدخول، هذه الحالة الأولى. نأتي للمرأة المدخول بها، دخل عليها زوجها، ليست كالأولى. ثم إن زوجها طلقها، ثم إن زوجها طلقها. فهذه المرأة المطلقة إذا كان الطلاق رجعيا فإنها تعتد في بيت زوجها، لقول الله عز وجل في آخر الآية: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تعتد في بيت زوجها. وهذه المطلقة لا تخلو من أحوال، إما أن تكون حاملة، وإما أن تكون غير حامل يعني حائل ويأتيها الحيض، أو أنها حائل يعني غير حامل ولا يأتيها الحيض، إما لكبر السن أو لصغره، إما لكبر السن أو لصغرها. المقصود أنه لا يأتيها الحيض. لكل واحدة حكم. فإن كانت حاملة فإن عدتها كما قال رب العزة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت من ذوات الحيض يعني تحيض، فعدتها ثلاثة حيضات بأطهارهن كاملة، ثلاثة قروء. والحالة الثالثة أن لا يأتيها الحيض، يائسة من المحيض لأي سبب، سواء سبب طبي أو سبب بدني أو غير ذلك، لكنها لا تحيض، فهذه عدتها ثلاثة أشهر، فهذه عدتها ثلاثة أشهر كما قال ربنا جل وعلا في كتابه العظيم. هذه كم حالة؟ ثلاثة أحوال للمطلقة المدخول بها. تبقى المرأة التي خلعت خلعا، بمعنى أن هي لم تطق الحياة مع زوجها، تقدمت للقاضي تطلب من القاضي أن يطلقها، طلبت من الزوج قبل واشترط عليها أن ترد عليه المهر بعضه أو كله أو زائدا عليه بحسب ما يتفقان، فقبلت، تريد أن تخرج من ذمته، لا تريد أن تكون زوجة له، لشيء تراه في نفسها أنها لن تستطيع أن تتقي الله جل وعلا فيه، فهذا يسمى خلع. سماه القرآن في ثنايا سورة البقرة فدية فيما افتدت به. هذه عدتها يرى بعض العلماء أن عدتها حيضة واحدة، ويرى بعضهم أنها تكون مثل من سبق ثلاث حيضات. الأخذ بالثلاث حيضات أحوط، والأخذ بحيضة واحدة جائز عند كثير من أهل العلم. العدة بحيضة واحدة جائزة عند أكثر أهل العلم، والاعتداد بثلاث حيضات أحوط وأبرأ للذمة. هذا ما يتعلق أيها المباركون بعدة المرأة المطلقة ومن قاربها حكما، وكنت أقصد به الخلع وقد بينته لك. هذه أحوال ثلاثة، مع أن كثيرا من أهل العلم يرى أن المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها، فقد أخبرت أن المطلقة طلاقا بائنا، تحدث عن نفسها، وأنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أن لا نفقة لها ولا سكنى. هذا ما يتعلق بالإحداد في حالة الطلاق. نأتي الآن للإحداد في الوفاة. حق الزوج على زوجته عظيم حتى بعد وفاته، حتى بعد وفاته. المرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10، والإحداد هنا لا تخرج في النهار إلا لضرورة، ولا تخرج في الليل، وتحد في بيت الزوجية إلا أن تخشى على نفسها، لها أن تنتقل. إذا خشيت على نفسها الظروف تختلف من بيت إلى بيت، من حالة إلى حالة، من امرأة إلى امرأة، والدين جاء برفع الحرج. كما أنها تمنع عن نفسها الطيب وكل ما يرغب فيها، حتى الكحل، ولو كانت تشتكي أذى في عينيها فلا تكتحل ولا تتزين حتى تنقضي العدة. هذا إن كانت حائلا، أما إن كانت حاملة فقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لكن ذهب علي رضي الله عنه والحبر بن عباس رضي الله عنه إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين. والجمهور على أنها إذا كانت حاملة تعتد بوضع حملها. هذا الميت إذا كان الميت زوجها، لكن قد يموت للمرأة بعض قرابتها ممن هو ليس بزوج لها، فكيف تحد فكيف تحد عنه؟ قالت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا حديث محكم في بيانه. من تخبر به؟ أم حبيبة. من أم حبيبة؟ هي أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها، واسمها رملة، وحبيبة ابنتها من زوجها الأول واسمه عبيد الله بن جحش، وكان معها في أرض الحبشة، قيل تنصر وقيل مات من غير أن يتنصر، يعني ليس هناك خبر ثابت يقين أنه ارتد، وروي هذا، العلم عند الله كيف حاله، لكن المقصود أنه مات. فلما مات خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنجاشي حاكم الحبشة في زمانه أصدقها دنانير عدة بالمئات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أعلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم صداقة، وهي رضوان الله تعالى عليها أبعد دارا عندما تزوجت بالنبي عليه السلام، النبي كان في المدينة وهي في الحبشة. هذا ما يتعلق بحالها يوم أن خطبها النبي عليه الصلاة والسلام. من حيث النسب، أم حبيبة أقرب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام نسبا إليه، لأنها من بني عبد مناف، فهي حبيبة بنت أبي سفيان واسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، والنبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فعبد مناف جد للنبي صلى الله عليه وسلم وجد لرملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، فهي أقرب نسائه نسبا إليه صلوات الله وسلامه عليه. ولما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ذلك أبا سفيان أبوها، ويومها كان أبو سفيان كافرا مشركا يقود الجيوش لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم في الجاهلية كانوا يجلون خصومهم، فقال أبو سفيان لما بلغه أن النبي عليه السلام تزوج ابنته قال: هو الفحل لا يجدع أنفه، هو الفحل لا يجدع أنفه، يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرى في ذلك الشرف أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج منه، وهو هنا ينظر إلى نسب النبي وخلقه لا ينظر إلى دينه، لأنه ليس على دين النبي، لكن كلاهما كما بينا من بني عبد مناف. وأبو سفيان رضي الله عنه بعد أن أسلم، نقول رضي الله عنه لأنه أسلم، قبيل أن يسلم قدم المدينة ليمدد صلح الحديبية، فدخل على ابنته أم حبيبة فطوت عنه الفراش، فتعجب وقال: لا أدري أطويتيه رغبة بالفراش عني أم بعن الفراش، يعني هل أنت تنظرين أن مقامي أكبر من هذا الفراش أو أنك ترين أن الفراش أكبر من مقامي؟ فقالت: إنك مشرك نجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول هذا لأبيها وهو يومئذ سيد قريش إن لم يكن سيد بني كنانة كلها، كما ذهب إلى ذلك الصديق في الخبر الذي حررناه سابقا. والمقصود بعض فضائل أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. أين موضع الشاهد في الحديث؟ عمرت أم حبيبة حتى بلغت زمن أمير المؤمنين معاوية أخيها، عام 44 ماتت ودفنت في البقيع رضوان الله تعالى عليها. قبيل أن تموت مات أبوها أبو سفيان صخر بن حرب، فبعد أن مضت 3 أيام على موت أبي سفيان دعت بخلوق يعني طيب، ثم طيبت به دهنا جارية لها. أي إنسان يطيب أحدا يلعق يعني يعلق بك شيء مما طيبت به غيرك، يبقى شيء في يدك، فما بقي في يدها مسحت به عارضيها، مسحت به عارضيها، ثم قالت: والله ما بي بالطيب من حاجة. هي أصلا لا يحق لها أن تتزوج لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مات عنها، لكنها تقول: تطيبت لأن النبي نهى أن تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا أن يكون زوجا. ويقع في زماننا أن بعض النساء لا تتطيب ولا تتزين ولا تحد على غير زوجها أكثر من 3 أيام، وهذا منهي عنه شرعا. الحق فقط في مثل هذه الحالة للزوج لعظيم حرمته وحقه على زوجته. هذا ما أرادت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه ها أن تصنعه. وكذلك ورد هذا عن زينب رضي الله عنها لما مات أحد إخوتها، فكلهن في سمع وطاعة لهدي وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق من حيث الإجمال في كتاب العدة، حررناه لك مما يتعلق بعدة الطلاق أو بعدة الوفاة. نفيء إن شاء الله تعالى بعيد الفاصل إلى الحديث عن الرضاع كما جاء في بعض الأحاديث المستقاة من صحيح المنذري الذي اختصره من صحيح الإمام مسلم رحمة الله على الجميع. الحمد لله وكفاء، وبعد، هذا برنامجكم دار السلام. انتهينا قبيل قليل من الحديث عن كتاب العدة، وأخبرنا أننا سنتحدث عن كتاب الرضاع، ويقال بالكسر الرضاع، وكلاهما جائز لغة. ما الرضاع؟ الطفل إذا مص ثدي الآدمية واستقى منها اللبن هذا هو الرضاع، وقد يكون من غير مص، عن طريق شيء غير مباشر في أقوال بعض أهل العلم. الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هذا أصل في تحريم الرضاعة. يقابله هنا في شرح صحيح مسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. هذان الآية والحديث أصل في قضية المحرمات من الرضاعة. فقول الله عز وجل: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقوله جل وعلا: وأخواتكم من الرضاعة، هذا نص صريح في أن الرضاعة أحد أسباب التحريم. لكن الحديث يطول في هذه القضية لأمور. أولا، ما السن الذي تكون فيه الرضاعة محرمة؟ الجمهور على أنه لا بد أن يكون في العامين، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، يعني وقت الجوع. والوقت الذي يجوع فيه الطفل ولا يأكل هو في السنتين الأولى من حياته. هذا أمر. ما العدد في الرضعات؟ الجمهور على أنها 5، وبعض العلماء يقول ولو مصة واحدة، وبعضهم يقول مصتان، وبعضهم يقول 10، لكن الذي عليه عمل أهل الإسلام أو الفتوى عند المسلمين في الغالب على أنها 5 رضعات مشبعات تكون في الحولين في سن المجاعة. هذه هي أسباب التحريم. ما العلاقة ما بين المرضع ومن أرضعته؟ الأم التي ولدت الجنين، ولدت المولود، ولدت الطفل ذكرا كان أو أنثى، هو تجمع خلقه في بطنها. الله عز وجل يقول: في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. ثم زادت على ذلك أنها ترضعه، وهذه المرضعة لم يتجمع ذلك الجنين في بطنها خلقا بعد خلق، وإنما هي سقته من لبنها فكانت عونا على أمشاجه أن تكتمل. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فقيام هيكله وتقارب أمشاجه كان بسبب تلك الرضاعة من تلك المرأة، فهي بشيء ما أسهمت في كينونته فاستحقت بذلك الحرمة. ما الذي ينجم عن الرضاعة إذا وقعت؟ ينجم عنها أمور ولا ينجم عنها أمور، فتختلف عن الأم في أشياء وتتفق معها في أشياء. فالرجل يحرم عليه أن ينكح أمه التي ولدت، ويحرم عليه أن ينكح أمه التي أرضعت. فالآن اجتمعت الآن الأم التي ولدت والأم التي أرضعت، ويجوز له أن يسافر بهما وأن يخلو بهما وأن يعد محرما لهما، هذه أمه نسبا وهذه أمه رضاعة، لكنه يرث أمه التي ولدته وهي ترثه، ولا توارث أبدا بينه وبين أمه التي أرضعت، لا يرثها ولا ترثه، لا يرثها ولا ترثه. أمه التي ولدته يجب عليه أن ينفق عليها، لكن أمه التي أرضعته لا يجب عليه أن ينفق عليها. وأشياء تقارب هذا ينبغي أن يعلم تعلم ويحتاط لها في قضية أنه ليس الأمر بين النسب والرضاع متفقان على كل وجه. هل ينتشر الرضاع؟ هل يدخل فيه لبن الفحل الزوج؟ هذه مسألة الجمهور على القيام بها، وبعض العلماء وثمة مرويات عن بعض الصحابة يخالف هذا. مثلا لو أن امرأة أرضعت ولدا، نفرض أن امرأة اسمها أم زيد أرضعت صبيا صغيرا اسمه عمرو، والد أو زوج أم زيد هذه يصبح أبا لعمرو، وإخوة أبي زيد يصبح أعماما لعمر، هذا الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف دل عليه؟ أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة، وحفصة زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهات المؤمنين لهن حجرات، فلما سمعت الصوت قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا رجل يستأذن على حفصة، يعني على بيتك. فقال عليه الصلاة والسلام كأنه عرف الصوت: لعله فلان، فلان هذا عم حفصة من الرضاعة، عم حفصة من الرضاعة. فكأن عائشة تعجبت من هذا، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا في قضية انتشار الرضاعة. وبعض العلماء يقول إن هذا الأمر لا يصل إلى هذا الحد، فإذا قلنا لهم: ما حجتكم؟ قالوا: انظروا إلى القرآن، القرآن يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يقل: وعماتكم من الرضاعة وخالاتكم من الرضاعة. وهذه حجة قوية لهم على الأقل في فقه الاستدلال، لكن يجاب عنه بأن الأحاديث الصحيحة أثبتت هذا، الأحاديث الصحيحة أثبتت هذا. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك يعني تختار في قريش، يقصدون النساء، فسألهم صلى الله عليه وسلم: وما الذي يعني جعلكم تتعجبون ولما؟ فعرضوا عليه ابنة عمه حمزة، ابنة عمه حمزة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فهذا يدل على انتشار الرضاعة. حمزة رضي الله عنه وأرضاه هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، فكونه عليه الصلاة والسلام يتزوج ابنة عمه هذا نسبا جائز، لكن الإشكال ورد أن حمزة والنبي عليه السلام كلاهما أرضعتهما ثويبة، فثويبة أرضعت حمزة وأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أم لهما من الرضاعة، فاشترك حمزة مع النبي عليه الصلاة والسلام في لبن واحد فأصبح أخوين، فلما أصبح أخوين أصبح صلى الله عليه وسلم عم لابنة حمزة، عم من الرضاعة لابنة حمزة، فلهذا أنكر على أن تعرض عليه ابنة حمزة رضي الله عنه وأرضاه، حتى يفهم دليلا أن هناك دليلا قويا على من قال بانتشار الرضاعة. على الناس في مثل هذه المسائل أن يحتاطوا، وأنه إذا تمت رضاعة أن تكتب وتدون حتى لا يقع الإشكال. والله عز وجل ذكر الرضاعة في خبر موسى، قال: وحرمنا عليه المراضع من قبل، والمعنى أن موسى عليه السلام رفض أن يقبل أفداء النساء، كل ذلك بحكمة من الله حتى يرجع إلى أمه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. ولما ذكر الله عز وجل الساعة قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هو الأصل أن يقال مرضع لأن الرجل لا يرضع، لكن اقتران التاء هنا يقال في حق من ترضع في الحال نفسه، يعني في حال وصفها، فكل امرأة مرضع لكن إذا كانت المرأة تباشر الرضاعة يعني تؤدي الرضاعة تقوم بإرضاع الطفل وأنت تنظر إليها فيجوز أن يقال لغة أنها مرضعة بتاء التأنيث. والمقصود هنا بيان الأهوال التي تكون يوم القيامة. العرب في كلامها وهذا استطراد ثقافي تقول للرجل اللئيم راضع، لكنهم لا يقصدون أنه رضع من أمه أو من امرأة أخرى، فكلنا رضعنا من أمهاتنا، لكن المقصود أن البعض عياذا بالله قد كان هذا موجودا من لئام الناس، إذا جاء لما يحلب من ناقة أو شاه لا يحلبها في إناء. لماذا؟ لأنه إذا حلبها في إناء يحدث صوتا، فهذا الشخيب يسمع فيأتي المسكين ويطلبك مما حلبت لبنا مما حلبت. فبعض لئام الناس يمص ثدي يمص ضرع الناقة أو ضرع الشاه مباشرة، هذا يسمى حلب، يسمى رضع لا يسمى حلب، ويبتعد عن الحلب حتى لا يعرف فيرضع مباشرة، فيقال في حقهم في المجموع رضع، يقال رضع ويراد به اللئام من الناس. ولهذا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أرضاه لما جاء قوم وداهموا المدينة وتبعهم قال في أبيات رجز له مشهورة، قال اليوم يوم الرضع، اليوم يوم الرضع. ما معنى اليوم يوم الرضع؟ يعني اليوم يوم هلاك اللئام. الرضع هنا بمعنى اللئام، لأنهم من لؤمهم يرضعون من ضرع الماشية ولا يحلبون حلبا حتى لا يعلم. يسوقنا هذا إلى ما ينقل في كتب الأدب أن رجلا سأل الشاعر الأموي جريرا من أشعر الناس، قالوا إن جريرا أخذه بيده، أخذ السائل ثم أتى به إلى كسر خيمة، فإذا في كسر الخيمة رجل كبير طاعن في السن يرضع من ضرع الشاه يعني لا يحلب، يرضع مباشرة. فتعجب الراعي فقال جرير للرجل إن أشعر الناس من فاخر بهذا الأب، يعني هذا أب لا يفتخر به من لئام الناس، من فاخر بهذا الأب 80 شاعرا فغلبهم، يعني يقول أنا أبي ليس مما يفتخر به ومع ذلك استطعت أن أغلب الشعراء على حالة أبي هذه، فكيف لو كان أبي سيدا مطاعا عزيزا كريما كيف سيكون شعري؟ فجعل ذلك جرير، جعل ذلك جرير يعتقد أنه أشعر الناس، وقد عجر جرير بهذا الأبي كثيرا كما مر معك في قصائد الفرزدق. يقول الفرزدق حلل الملوك لباسنا في أهلنا والسابغات إلى الوراء نتسربل، إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل، ليس الكرام بناحليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتل، وزعمت أنك قد رضيت بما بنى فاصبر فما لك عن أبيك محول. نعود لمسألة الرضاعة، هذا استطراد ثقافي. فقال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فمن رضع من امرأة فإن أبناءها إخوة لها وأبناتها إخوة له وزوجها أب له وإخوة زوجها أعمام له، هذا معنى انتشار الرضاعة. لكن إخوة ذلك المرضع الذي أرضع ليس لهم علاقة، فهذا عمرو الذي رضع من بيت زيد هو أصبح منهم، لكن إخوة عمرو ليس لهم علاقة بالأمر لا من قريب ولا من بعيد، أما هو فيجري عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يحكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يرى أن الرضاعة لا ينتشر بالمصاهرة، وهذه مسألة يعني قد يطول التفصيل فيها، أن المصاهرة يعني تختلف شيئا ما عن النسب، وله رحمة الله تعالى عليه أدلته وهو في قامته العلمية والمعرفية. نبقى لو سئل أحد عن زواج قائم أو زواج سيقوم فينبغي أن تختلف الفتوى. فمثلا عندما تدعي امرأة وتقول إن فلانا الذي هو زوج فلانة ولها منه أبناء أنني أرضعتهم، فإذا أثبتت أنها أرضعتهم 5 رضعات مشبعات يفرق بينهما. لكن أن تقول مجرد قول ولا تتأكد ولم تتأكد هل هذا كان في سن الرضاعة ولم تتأكد من العدد فصعب التفريق. لكن لو أن رجلا خطب امرأة ثم عندما خطبها قبل أن يعقد عليها قبل أن يدخل عليها جاء رجل وقال إن زوجتي تقول إنها أرضعت فلانا وفلانا، يعني الزوج والتي الذي يريد أن يخطب والمخطوبة، فهنا أفضل أن لا يكون هناك زواج لأنه قد قيل، وهذا يحدث شبهة ولا يجعل الحياة بعد ذلك قائمة على الإطمئنان. هذان كتابا العدة والرضاع من مختصر صحيح الإمام المنذري على صحيح الإمام مسلم، بيناهما لك أيها المبارك على وجه الإجمال، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله. الحمد لله وحده، هذا برنامجكم دار السلام، وهذا الجزء 3 من لقاء هذا اليوم المبارك، وهو أوان الإجابة على أسئلتكم. الأخت أم سلطان من الشارقة، تفضل يا أم سلطان. أم أحمد من السعودية.
ألو، السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
يا شيخ عندي 3 أسئلة جزاك الله خير.
تفضل.
أول سؤال في سورة الأعراف، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ما معنى بيضاء هنا؟ السؤال الثاني، ما المقصود في إن يريد إصلاحا في سورة النساء آية 35؟ هل المعنيين اللي يريدان إصلاحا الزوجين أم الحكمين؟ السؤال الثالث، هل خدم المنزل يستحقون الزكاة إذا كانوا مسلمين طبعا؟ وشكرا جزيلا، يعطيك العافية.
شكرا يا محمد. الله عز وجل أيد موسى عليه السلام ب9 آيات، من تلكم التسع أنه نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. تعلمين يا أختي أم أحمد أن الإنسان الشيء غير الحسن لا يحب أن يراه، ولو وقعت عينه عليه يصرف بصره، هذا شيء جبلي. موسى عليه السلام كان في لونه يميل إلى السمرة، يميل إلى السمرة كأنه من أزد شنوة عليه السلام، فهو عندما دخل على فرعون وهو يميل إلى السمرة أدخل يده في جيبه هنا، يعني أخفاها، ثم نزعها فإذا هي تتلألأ بيضاء، ليس مرضا المرض المعروف وإنما نورا، فلذلك الناس لم يصرفوا نظرهم أبصارهم عنه. قال الله ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فكانوا ينظرون إليها لم يحجموا عنها، فرأوا نورا بياضا يخالف لون جسده، وهذا مما يدل على أنها آية أيده الله عز وجل بها. قال جل وعلا تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير مرض، ليس عاهة وإنما نورا بياضا يلحظه كل من يرى يدك. هذا الأول. قضية الإصلاح، الله عز وجل يخبر هنا في شرعه المطهر في كتابه العظيم على أن الأصل بقاء الحياة الزوجية، فإذا تعذر أن الزوجين نفسيهما عاجزين عن قيام الأمر بينهما يختاران أحد من أهلها، أحدا من أهلها وأحدا من أهله، فيجتمعان. إن يريد إصلاحا قيل يعود على الزوجين، وقيل يعود على الحكمين، وهو أقرب في لغتي أن يعود إلى الحكمين، لقول الله عز وجل يوفق الله بينهما، يعني يهدي الله الحكمين إلى أن يختار القول الطريق الصحيح الذي يجمع هذين الزوجين، ولا يمنع أن يعود على الزوجين. يعني إن خلصت نية الزوجين وقصد الإصلاح حقا لا التخلص منه، فإن الله يوفق الحكمين لقول الخير. كلا الآية تحتمل الاثنين. إذا كانت الخادمة أو الخادم في البيت فقيرا مسلما جاز إعطاؤه من الزكاة الشرعية، على أن لا يكون ذلك من ضمن الراتب الذي يستلمه. راتبه ومكافأته وحقوقه شيء، والزكاة الشرعية شيء آخر. شكرا يا أم أحمد. أبو بكر من تشاد.
السلام عليكم يا شيخ.
سلام، حياك الله يا أبا بكر.
إني أحبك بالله والله يا شيخ.
أحبك الله يا أبا بكر، أنت يكفينا اسمك يعني.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
رمضان كريم عليكم علينا.
ابدأ.
سؤالي الأول هو يا شيخ، يعني هل في القرآن كلمة واحدة غير عربي؟ كلمة واحدة غير عربي، هذا سؤالي الواحد.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني هو يعني هل يجوز أن نقول يعني رمضان كريم؟ يعني بعض من الناس يقولوا لا يجوز أن تقول رمضان كريم، بل نقول رمضان مبارك. هل يجوز أن نقول؟
يجوز قول رمضان كريم ويجوز قول رمضان مبارك، ونحن لا نقول عيد مبارك. إنا لله الناس متعبون أنفسهم.
أيوة. طيب. السؤال الثالث.
نعم. السؤال الثالث.
أيوة يا شيخ، يعني أنا من أكبر محبينك، يعني أكيد أنت لا تعرف، لكن أنا هنا في التشاهد يعني من أكبر محبينك، وعندي أكثر من 100 أو كم يعني فيديوهاتك ونزل من يوتيوب وكذا. أريد أن يعني رقمك الشخصي يا شيخ، يعني
أبشر يا أبا بكر، لعلكم أستاذنا الكريم تعطون الأخ أبا بكر رقم هاتفي. أبشر يا أبا بكر. اختلف العلماء هل في القرآن كلمات عربية أم لا، وإذا كان فيه كلمات عربية هل يعارض هذا قول الله عز وجل قرآنا عربية؟ اللغة كائن حي يكبر يصغر يتوالد، لا نزاع في هذا. هذا اللغة العربية ثمة كلمات أخذت من لغات غير عربية حتى كادت أن تكون عربية في استعمالها، فقيل إن هناك كلمات في القرآن مأخوذة من لغات عدة، بعضها فارسية وبعضها رومية وبعضها كانت عند الحبشة، مثل قول الله عز وجل فرت من قسورة، فيقولون إن قسورة كلمة ليست عربية، إنما هي كلمة حبشية مأخوذة من كلام الحبش، يطلقونها على مثلا على الأسد أو على غيره من الدواب. وقيل كذلك في بعض الكلمات مثل الزمهرير وغيرها، بعضهم يعدها بعضهم يجعل الأمر مطلقا بعضهم، يعني فيه نزاع عند أهل التفسير في هذه المسألة، لكن أيا كان الأمر هذا كله لا يخرج القرآن أبدا عن كونه بلسان عربي مبين كما قال الله جل وعلا. نعم. أم سلطان من الشارقة، تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
مرحبا الشيخ،
حياك.
أقول لك الشيخ عندي سؤالي لو سمحت.
نعم.
أنا أول رمضان صرت العمرة.
نعم.
وأنا كبير يعني أزيد عن 60 عمري، وقبل المغرب شوي دخلنا الفندق ودرت أسوي قهوة بعد ما عمرنا، والقهوة حطيت فيها زعفران. قالوا لي المحر عقب عاد ما شربنا منها، قال لي يعني انا ما عندي فطانه، قال لي ربعي يعني المحر ما يشرب الزعفران وانا ما عندي فطانه. زين. وبعدين صرنا نزلنا كملنا العمره وردينا الفندق، ما حلقت يعني هذاك اليوم، نسيت بيوم الثاني حلقت يعني شوي خفيف من الشعر راسي. شو يعني
بالنسبة للزعفران؟ الزعفران هنا ما دام وضع في القهوة وطبخ يعني غلي بالماء خرج عن كونه طيبا، لا يعد طيبا. يرى بعض العلماء فضلاء العلماء أنه لا ينبغي، لكن المسألة أهون من ذلك. على العموم يا أختي أم أحمد أم سلطان،
أنا رأيت لينك برنامج على التليفون.
أي أنا قلت أن الزعفران ليس طيبا،
حطيت فدية 610 يعني فداء، ما هو
ليس فيه فدية يا أم سلطان، والعمرة صحيحة.
الله يجزيك خير، الله يطول.
تسلمين يا أم سلطان. الأخت خديجة من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول في الوضوء، أنا في أثناء الوضوء نمس على رأسي من الأمام للخلف، يكفي ولا ضروري من الخلف للأمام؟
لا يكفي يكفي.
وقالوا لي إن أثناء غسل الوجه ضروري ما يكون العيون مفتوحات، صحيح وإلا لا؟
يا أختي هذه أشياء لم يأتي الشرع بتفصيلها. اغسلي وجهك بالطريقة اللي تغسلين فيها من يوم ما ولدت إلى الآن، لا يتغير شيء. فتحت العينين غمضت العينين الأمر واسع.
إن شاء الله. السؤال الثاني إذا كان حدك اللي سلمي لي على حد ثاني وأنا ما وصلتش إسلام، مرات ناسية ومرات متعمدة، يعني
لا علي إثم ولا التعمد؟ التعمد لا تصنعيه ما دام أحد، التعمد لا تصنعيه، يعني حاولي إذا تذكرتي أن تبلغ السلام. أما النسيان فإن الله قد أعذر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه، لكن التعمد لا ينبغي. إذا قال أحد وتذكرت وأنت تقابليه أن فلانا بلغك السلام إليه، قولي له إن فلانا يبلغك السلام
إن شاء الله. السؤال الثالث في الرائحة متاع الأكل والطعام، قالوا لي لو إنك في مكان أنت فيه عادي، يمكن لو شميتها وأنت متعمدة وبعمق تفطر، وأنا نشم فيها متعمدة.
لا لا ما تفطر، ما تفطر الرائحة، ما تفطر يا أختي الرائحة. الرائحة يا أم يا خديجة ليس لها جرم، رائحة الطعام ليس لها جرم، ما تفطر. نعم الأخ عبد العزيز من دبي.
نعم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك.
أنا عندي سؤالين ووصية يعني.
تفضل.
الله يكرمك. الوصية يعني نحن صراحة نحن سعيد جدا إنه نتوفق إنه نحكي معكم مباشرة، أنا وزوجتي أم ياسين التي انتقلت إلى دار البقاء. يعني حرصنا كثير جدا إنه نقابلك أو نزورك حتى في المدينة، لكن لم نتوفق، وكان الهدف من الزيارة إنه نبلغك سعادتنا ويعني دعواتنا لك بالتوفيق.
شكرا الله لكم، يعني الله يغفر الله ويرحمها ويجزاك خيرا
للأمة الإسلامية من عمل طيب وتنوير يعني إن شاء الله. وهي قبل أن تنتقل بحوالي أسبوع أو أسبوعين رؤية، أنا ما أدري هل هذا يجوز هذا السؤال ولا لا، لكن رؤية عنها أنها يعني افتتحت جامعة أو مكان ومكتوب على مدخلها إن أعطيناك الكوثر. هذا رؤية عنها قبل أسبوع وبعدها هي انتقلت، يعني هذه واحدة. السؤال يعني الوضوء التيمم على الشراب على الجوارب، يعني هل في كلام كثير حوله يجوز ما يجوز؟
تقصد المسح، تقصد المسح مو التيمم.
نعم المسح على الجوارب. نعم.
المسح على الجوارب هذه المعهودة يجوز إلا إذا كان الجورب أو الشراب خفيفا جدا جدا، مما من يراه لا يدري أن تلبسه أو لم تلبسه. أما الأشياء العادية المعروفة هذه التي يلبسها عامة الناس فيجوز المسح عليها. السؤال الثالث،
في كل صلاة ولا مرة؟ يعني ممكن تمسح مرة واحدة تصلي بوتر العدد
الصلوات؟ المسح 24 ساعة بعد أول مسحة.
أوكي. نعم. السؤال الثاني عن والد سيدنا إبراهيم، يعني ورد في القرآن إنه يعني القصة المشهورة إنه حاول يقتلوه بعد ما هو كسر الأصنام وكذا، هل هو والده حقيقة يعني؟
اختلف هل هو أبوه لصلبه أو هو عمه. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أهل النسب المؤرخون يقولون إنه ليس أباه وإنما هو عمه، ولهذا قال الله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال لو كان أبوه لما احتاج أن يقول اسمه، لكنه قال اسمه لأنه ليس أباه لصلبه إنما هو عمه. لكن بعض أهل العلم يقول إن ظاهر القرآن في أكثر من آية قال إبراهيم لأبيه يا أبتي، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، كلها يدل على أنه أبوه لصلبه، يعني أبوه الذي هو إبراهيم ابنه لصلبه وليس عمه كما قال بعضهم. فالمسألة فيها خلاف، والأرجح عند بعض أهل العلم على أنه أبوه الذي ولده. بالنسبة لرؤيا زوجتك رحمها الله تعالى فإن يعني واضح جدا أنها مبشرة لها، كونها ترى جامع وإن أعطيناك الكوثر، فيرجى أن تسقى من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويعافيها ويعفو عنها ويجافي الأرض عن جنبيها، وأن يلحقنا أنت وأنا وإلحقنا جميعا بها مع الصالحين. شكر الله لك يا أخي عبد العزيز. سالم من ليبيا.
السلام عليكم شيخ صالح.
سلام، حياك الله.
جزاك الله عنا كل خير، نسأل الله أن يزيدك علما وزادك نفعا ونفع بك هذه الأمة. عندي ثلاث أسئلة شيخ صالح. السؤال الأول، أنا شريت قطعة أرض ونقص علي جزء من ثمنها، فاستلفتها من أمي، ومر وقت ممكن ثلاث سنوات هيك تقريبا على شراء الأرض إلى الآن ولم أرجع الدين يعني أمي.
نعم.
وحتى الآن لم يتوفر عندي المال بالرجل. نعم. فكيف تكون زكاة المال على المال الذي تدينته
منه؟ إلى الآن يا أخي سالم ليس هناك زكاة. إذا توفر المبلغ لديك تعطيه أمك، ثم أمك حفظها الله إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة فقط. أعيد، إلى الآن ليس هناك زكاة حتى يتوفر لديك المال، تعطيه أمك ثم أمك حفظها الله تزكيه لسنة واحدة خلت. السؤال الثاني يا أخي سالم.
السؤال الثاني الذي عنده علم الكتاب في سورة النمل.
نعم.
من هو الذي عنده
أبهمه القرآن لم يعينه القرآن؟
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه.
الذي يترجح عندي أنه جني واسع العلم، جني واسع العلم. قال بعض العلماء إنه سليمان، لكن هذا بعيد، بلاغة القرآن لا تساعد على القول بأنه سليمان، لكن الله أعلم من هو، لكنه جني عنده علم واسع.
تمام شيخ. شيخ السؤال الثالث في سورة الشعراء، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع
والسمع والكذب
والشعراء يتبعهم الغاوون، هل هم الشعراء يعني من ضمنهم اللي تنزل عليهم الشياطين؟
لا، هو ذا إخبار من الله جل وعلا أن الشعر غالب من يقوله لا يبالي كيف يقول، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وهذا سورة مكية تخبر عن حال الشعراء في الجاهلية، ولكن هناك شعراء مسلمون، ولكن هناك شعراء مسلمين مثل حسان وغيره رضوان الله تعالى عليهم. لكن بعض العلماء أهل الصناعة الأدبية يقولون الشعر له علاقة بالشياطين، وهذا تقوله العرب. أحدهم يقول إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر، ونسبوا إلى الفرزدق وإلى جرير وإلى غيرهم شيء من هذا الكلم، والعلم عند الله. بقي أحد يا أبو غريب؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، حياك الله أبو غريب.
طبتم وطاب ممشاك وتباوت من الجنة مقعدا.
آمين آمين آمين.
بارك الله فيك. سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بخصوص ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء اللي بعد الوتر، سبحان الملك القدوس.
نعم.
المد يكون في أول الدعاء أو في آخره؟
في آخره.
ثاني الشيخ صالح
يقول هكذا، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. أعطيني السؤال الثاني عشان الوقت.
جزاك الله خير. السؤال الثاني الشيخ بخصوص زكاة الفطر في هذه الأيام، يعني أنا أشوف أن إخراجه مال يعني أولى، وهذا
هذا قول يا أخي سالم، قول محترم، وثمة أوضاع تساعد عليه، قال به أئمة من قبل وهو قول مقبول جدا، لكن بعض العلماء جزاهم الله خير يرون أن إخراجه طعاما أقرب إلى هدي الرسول وسنته، لأن قضية لما ترى الباعة يبيعون الأرز أو غيره إن هذا في إحياء الشعائر، يعني يعرف الناس أن هناك زكاة فطر، لكن لو كل أحد أعطى أحد خفية لما يأتي العيد ما أحد يعرف أنه في زكاة فطر أصلا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون